فيصبنا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لمحافظة أحد المسارح وضمن فعاليات البرنامج الدعوي الربيعي والذي ترعاه إدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي. أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فحياه الله ضيفا كريما على منطقة جازان عموما وعلى محافظة أحد المسارحة خصوصا. وسوف يكون عنوان محاضرته خطورة القول على الله بلا علم، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويسدده ويجري الحق على لسانه وأن يرفع منازله في الدنيا والآخرة وأن يجعل في زيارته هذه خيرا له في دنياه وأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليتفضل وفقه الله وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل من أجل بيان الحق وتوضيحه ومن أجل إرشاد الخلق ليعرفوا الله جل وعلا ويعبدوه على بصيرة، فيكون بذلك من الناجين. لكن يوجد في بعض الأزمان دعاة ضلالة تقودهم شياطين الإنس والجن ليصدوا الناس عن الحق ويبعدوهم عن عبادة الله جل وعلا إلى اتباع الأهواء واتخاذها آلهة من دون الله جل وعلا. ومن أعظم وسائلهم في ذلك أن ينسبوا إلى الله وإلى شرعه ما ليس منه فيضلوا الخلق. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبين أن دعاة الضلالة يكذبون على الله ويكذبون على شرعه من أجل أن يضلوا خلق الله ويبعدوهم عن الطريق المستقيم. وهذه الآية كثير من أهل العلم يقولون المراد بها التبرج والسفور، وإذا فعلوا فاحشة من تبرج وسفور قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فإن هذه الآية من أوائل سورة الأعراف التي ذكر الله جل وعلا أن الشيطان قد وسوس إلى أبينا آدم فأكل من الشجرة هو وزوجه، وبين أن الشيطان ينزغ في قلوب بني آدم، وبين وأمر الله جل وعلا في الآية التي قبل هذا باتخاذ اللباس الذي يستر العورات، وحذر من اتباع الشيطان، وبين أنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وحذر من الاستجابة إليهم في ترك ما أمرنا الله به من تغطية الأعراف. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن المراد بهذه الآية ما كان يفعله المشركون من الطواف بالبيت عراة، حتى أن المرأة تطوف بالبيت وليس عليها من الثياب سلك واحد، وتضع يديها على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وذلك أن العرب تعتقد أن ثيابها التي فعلت بها المعصية لا يصلح أن يطاف بالبيت بواسطة أو بها، فكانوا يستعيرون من الحمص ثيابا يطوفون بها، فمن لم يجد ثوبا طاف وهو عريان. فانظروا كيف وصل العري في نفوس الناس حتى كان عريا كاملا وفي بيت الله الحرام، وحال الطواف بالبيت ليس على المرأة سلك واحد، ويقولون بأنهم قد وجدوا آباءهم على ذلك وبأن الله قد أمرهم به. ونزلت الآية بعده يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بذلك ستر العورات، أخذ الزينة المراد به ستر العورات. فلما جاء الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيه إلى مكة فنادى ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلما جاء البيان الحق بيان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الناس عن ذلك التبرج والسفور، وأصبحوا على طريقة سواء تحتجب المرأة وتتقرب بذلك لله عز وجل. القول على الله بلا علم جريمة كبيرة، وقد شنع الله سبحانه وتعالى على المشركين قولهم عليه بلا علم في مواطن كثيرة، فإنه بعد هذه الآيات التي تلوتها قبل قليل قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان هو الذي يأمر الناس أن ينسبوا إلى دين الله وإلى شرعه ما لا يعلمون حقيقته ولا يعلمون صحته. وفي سورة الأنعام نماذج كثيرة مما قاله المشركون ونسبوه إلى الله جل وعلا وهم كاذبون في ذلك، قد قالوا على الله بلا علم. فحرموا مثلا أنواعا من أنواع الإبل، فأنزل الله قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقسموا بهيمة الأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للأصنام والشركاء، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وبين أن هذا من السوء الذين يحكمونه يحكمون به ويفترونه على الله جل وعلا. لا أعلم شيئا أشنع من جريمة القول على الله بلا علم، ولا أعلم عقوبات قد رتبت على ذنب مثل العقوبات المرتبة على القول على الله بلا علم. ولذلك قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا يوجد أحد أظلم من أولئك الذين يفترون على الله الكذب. وقال سبحانه ويلكم لا تفتروا على الله الكذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا
فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويقول جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أليم أي مؤلم موجع. والنصوص في التحذير من القول على الله بلا علم كثيرة متتابعة، ولكن ينبغي بنا أن نتدارس هذا الموضوع المهم الذي تتجلى أهميته من أمور. أولها شدة العقوبة المذكورة في النصوص الشرعية على من خالف في هذا الباب، مما يدلك على أهمية هذا الموضوع. وثانيها عظم الآثار المترتبة على هذا الباب، متى أسكن حصل الخير والصلاح، ومتى هيع ولم يسر فيه على مقتضى الشريعة كان ذلك سببا من أسباب الهلاك والفساد والسوء والشر والضلالة. وثالث الأمور التي تظهر أهمية هذا الموضوع أن رضا الله متحقق لمن سار على مقتضى الشريعة فيه، وسخط الله وغضبه مرتب على من ضل في هذا الباب. فإن الذي يقول على الله بعلم له أجر عظيم، بل هو خير الناس بعد الأنبياء. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا هو الذي يقول على الله بالحق والعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله لا ينقص من أجورهم شيء، بل إن القائمين بذلك هم أتباع الرسل حقيقة. فإذا أردت أن تعرف مقدار اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم فانظر هل أنت من الذين يقولون على الله بلا علم فيشرون دينه ويبلغون أحكامه، أو لست كذلك؟ كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جريمة القول على الله بلا علم لها أنواع متعددة. أول هذه الأنواع الكذب على الله بأن ينسب المرء أحكاما شرعية وهو يعرف أنه كاذب في ذلك، أنه مخالف لحكم الله جل وعلا. وهذا بأجنع الجرائم، وهذا من أجنع الجرائم إن لم يكن أجنعها على الإطلاق. والنوع الثاني فعل الجهلة الذي كلما سمع مقالة نسبها إلى الله بدون تحلل فيها ولا تيقن منها، وهذه أيضا جريمة كبيرة عاقبتها شنيعة في الدنيا والآخرة. ومن أنواع القول على الله بلا علم سكوت أهل العلم والمعرفة عند انتشار الباطل بحيث لا ينكرونه ولا يوضحون الحق فيه، فهذا أيضا من أنواع القول على الله بلا علم، لأنه بسكوته قد قرر الباطل ولم يوضح الحق ولم يعلم بشريعة الله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فبئس ما يشترون، وبين أنهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ويقول جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون. والنوع الرابع من انواع القضي على الله بلا علم صد الناس عن المصادر الموثوقة التي تبث احكام الله بناء على آية من كتاب الله او حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اناس غير موثوقين وغير مامونين بالعلم. فعندما ياتي انسان ويزهد في عالم من علماء الشريعه ويجعل الناس ينفرون منه ويجعلهم ياخذون احكام الشريعه ممن لا يوثق في دينه ولا يعرف بعلم مؤصل فانه بذلك ممن يقول على الله كذبا وزورا، وممن يصد عن سبيل الله، وممن يقول على الله بلا علم. فهذه نماذج من انواع القول على الله بلا علم. ما هي الاسباب التي قد تدعو بعض الناس الى هذه الجريمه الشنيعه، جريمه القول على الله بلا علم؟ هذا له اسباب كثيره متعدده، ومعرفه هذه الاسباب يساعدنا في كيفيه معالجه هذه الجريمه وكيفيه وقايه الامه منها. فمن اسباب القول على الله بلا علم رغبه بعض الناس في التصدر، وان يكون لهم المكانه والمنزله بحيث يتكلمون وينسبون الى شرع الله ما لا يتاكدون منه وما لا يعرفون صحه نسبته الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما انه جريمه لكونه قولا على الله بلا علم، فهو ايضا جريمه من جهه اخرى، من جهه انه رياء وتزين للانسان بما لم يعطه الله عز وجل. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلبس بما لم يعط كلابس ثوب يتوم. ثم هو كذب لانه يظهر نفسه بما لا تتصف به. وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ان يتعلم المرء العلم ليقال عالم، وقال: ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، وذكر منهم القارئ والعالم الذي يؤتى به يوم القيامه فيقول الله جل وعلا له بعد ان يعرفه بنعمه: ما فعلت فيها؟ فيقول ذلك الرجل: تعلمت العلم وعلمته فيه. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل علمت العلم ليقال فلان قارئ، فلان عالم وقد قيل، ثم امر به فسجر في نار جهنم والعياذ بالله. فانظر، عنده علم وكان يتصدر لتعليم العلم واقرائه، لكن لما كانت نيته ليست خالصه لله عاقبه الله بان كبه في النار وجعله من اول من تسجر بهم نار جهنم والعياذ بالله. ومن اسباب القول على الله بلا علم اعتماد الانسان على المصادر غير الموثوقه، اما بمواقع غير مامونه او بمراكز جوالات ترسل رسائل الجوال غير موثوقه، او باخذه للاحكام الشرعيه من كتاب الصحف الذين لا يعرفون بعلم ولا يؤمنون في ديانه، او باخذه لهذه الاحكام من قنوات تبرز اناسا ليسوا من العلم في شيء، فيؤدي هذا بالإنسان لأن ينسب إلى شرع الله ما ليس منه. ومن أسباب القول على الله بلا علم ضعف الديانة وقلة الخوف من الله وعدم استحضار العقوبة الأخروية المرتبة على هذه الجريمة. تجد الواحد منهم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكاذبة الباطلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كباب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما روى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ومن أسباب القول على الله بما يخالف الشرع اتباع الإنسان لهواه ورغبة في تحقيق مراده، فتجد بعض الناس يريد أمرا من المعاصي ومما يخالف الحكم الشرعي، فتجده يستهين بالأمر ويستجلب مقالة فلان ومقالة فلان مما يوافق هواه. عندما تكون المسألة متعلقة بمعاملة مالية في ربا أو في غيره، تجده يبحث عن قول عالم قد زل في مسألة من هذه المسائل ليسير على قوله، لأن ذلك القول يخالف، لأن ذلك القول يوافق هواه ويحقق مراده، وإن كان لا يحقق مصلحته، لأن القول الباطل لا يحقق مصلحة الخلق. فكون الإنسان قد وجد عنده مال ممحوق البركة ليس من مصلحته في شيء، فإنه قد يرضي ببقية ماله ويمحق بركته، يمحق الله الربا ويرمي الصدقات. والقاعدة الشرعية أن المرء لا يسأل إلا من يثق في دينه وعلمه وورعه، وأنه إذا اختلف العلماء على الإنسان رجح بينهم، فيأخذ بقول الأكثر لأن قول الأكثر أقرب لأن يكون موافقا للشرع، يأخذ بقول الأعلم لأنه أقرب لأن يكون موافقا لدين الله جل وعلا، يأخذ بقول الأورع الأرقى لأنه أحرى لأن يكون موفقا للصواب، توضح له يوضح الله جل وعلا له الفرق بين الحق والباطل. ومن هنا فكونك قد أخذت بقول فلان وإن كان عالما وأنت تعلم أن بقية العلماء قد خالفوه لا ينجيك من عذاب الله ولا تنجو بذلك من آثار تلك المعصية، لأنك إنما أخذت بقول هذا العالم في زلته لكونه يوافق هواه ويحقق رغبته لا لكونه يوافق أحكام الشرع. وقد قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن الأسباب التي تجعل بعض الناس يقول على الله بلا علم الرغبة في بعض الأمور الدنيوية، الرغبة في بعض الأمور الدنيوية، فتجد بعض الناس ينسب إلى شريعة الله كذبا وزورا من أجل تحقيق ما يرغبه من مال في الدنيا أو من وظيفة أو من مركز أو نحو ذلك. وقد قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فقد أوتي من آيات الله لكنه انسلخ منها ولم يقل بها، فكان حينئذ من الغاوين الذين يضلون عباد الله. وقد قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون من أمور الدنيا ويتركون أحكام الله وشريعة الله ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يعني غطوا ولم يبصروا. هل يجيهم هذا من عذاب الله؟ بل والله هم المقدمون في عذاب الله. هذه أيضا من أسباب القول على الله بلا علم، الخوف على الأمور الدنيوية، يخاف من عدو سواء كان ممن له مركز ومكان أو من أهل مشرق أو مغرب، فيقدم خوفهم على مخافة الله. وهذا شأن أهل النفاق، هذا شأن أهل النفاق، يخافون من الشيطان ومن أولياء الشيطان ولا يخافون من الله، وغفلوا عن أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه إذا أراد شيئا فوالله لو وقفت قوى الأرض كاملة فلن تمنع شيئا من قضاء الله عز وجل. وغفلوا عن أن من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأن من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن أسباب القول على الله بلا علم الغفلة عن الدار الآخرة وعدم استشعار مراقبة رب العزة والجلال وعدم اليقين بتصرف الله في الكون كيف يشاء، وأنه لا راد لما قضى وأنه لا مانع لما أعطى. والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنع عبدا من عباد الله شيئا من رزق الله فلن يستطيعوا شيئا من ذلك إلا بإذن الله. حينئذ كيف يقول المرء على الله بلا علم بسبب مخافته من مخلوق ضعيف عاجز لا يتصرف إلا بقضاء من الله وقدر ولا يخاف من رب العزة والجلال الذي يتصرف في الإنسان كيف يشاء؟ وانظر إلى نفسك، لو قدر الله عليك شيئا يسيرا ولو بسبب ضعيف لانقلبت حالك كلها. كم من إنسان جاءته بكتيريا لا تشاهد إلا بالتلسكوب المكبر 100 مرات فانقلبت حاله وأصبح مغمى عليه بين حياة وموت. هذا الإنسان الذي يرى في نفسه القوة ويرى في نفسه الشيء الكثير جاءه هذا الفيروس فقلب حاله رأسا على عقب بتقدير من الحي القيوم. ألا يجب هذا أن نخاف الله وأن نقدم مخافة الله على مخافة غيره؟ فلا نقول على الله بلا علم ولا نكذب على الله بسرعه. بعض من أسباب القول على الله بلا علم محبة بعض الناس للتفكه في الحديث بدون النظر في العواقب. إذا جاء في مجلس يريد أن يتكلم ويجعله ذلك يقول على الله بلا علم، فمثل هذا مغفل، أضاع دنياه وآخرته. ما فائدته وما ثمرته؟ غدا أو بعد غد يعلمون من يعلم من بالمجلس أنك قد كذبت على الله فيمقتونك ولا يصدقونك ولا يسمعون لك مقالا. ومن أسباب القول على الله بلا علم الاعتماد أو نشر الإنسان لكل مقالة يسمعها بدون الرجوع فيها إلى من يوثق بعلمه. وقد أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى علماء الشرع، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول على الله بلا علم له أساليب مختلفة متعددة وله وسائل متنوعة. أساليبه منها أن ينسب العبد إلى الله مقالة صريحة فيقول الحكم في هذه المسألة كذا، فهذا نوع من أنواع القول على الله بلا علم. ومن أساليبه أيضا أن ينسب المرء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قد كان اخترعه من نفسه أو وجده في مكان أو كتاب أو سمعه من شخص لا يوثق به فتكلم بهذا النقل ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتأكد منه، فهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أساليبه أيضا تزهيد الناس في عالم ناقل لشرع الله بناء على كتاب وسنة، فعندما يقال فلان لا تسمع له أو يطعن فيه بالكذب والزور والبهتان فهذا من أنواع القول على الله بلا علم، لأنه يؤدي إلى صد الناس عن الأخذ من علماء الشريعة الذين أمر الله المؤمنين بالرجوع إليهم، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا شك الناس بالفقهاء كيف يحذرون من مقالتهم؟ ولا أعلم أن هناك من هو أنصح للأمة بعد الأنبياء من علماء الشريعة، ولذلك كانوا أسباب خير للأمة وكانوا من أسباب تحقق الأمن فيها. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لتركتم أقوال العلماء وصرتم مع الشياطين وأتباع الشياطين ممن يزهدون في العلماء. الذين يزهدون في العلماء ويقللون من منزلتهم يخالفون مقاصد الشرع في الرفع من مكانة أهل العلم، فإن الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا استشهد الله بعلماء الشرع وأثنى عليهم في مواطن عديدة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر الله مواقف العلماء في آيات كثيرة. انظر في قصة قارون، لما أوتي قارون من الكنوز ما تعجز الجماعة من الرجال عن حمل مفاتيحه، فغر ذلك بعض الناس وتمنوا أن يكونوا مثل قارون، فتصدى لهم أهل العلم وبينوا لهم أن إيتاء الإنسان بعض منافع الدنيا لا يعني نجاته في الآخرة، ولا يعني رضا رب العالمين عنه، ولا يعني أنه على طريقة صحيحة وأنه على استقامة. فإن الذين أوتوا العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما هي العاقبة؟ خسف الله بقارون وبدائه الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. ومن أساليب البطالين في القول على الله بلا علم إدخال المسمى الشرعي في مسميات باطلة، بحيث يصدون الناس عن الخير بهذا المسمى الباطل. إذا جاءنا في الشريعة الترغيب في النصيحة قالوا هذا ينافي حرية الإنسان، وهذا تدخل لشؤون الآخرين، فهذا من القول على الله بلا علم ومن صد الناس عن دين الله. إذا نهي عن التبرج والسهور والاختلاط جاء المتكلم فقال هذا يدل على معنى ينافي حرية الإنسان، معنى ينافي التطور والتقدم، فهذا أيضا من القول على الله بلا علم. ومن الأساليب التي يستخدمونها في القول على الله بلا علم تصدير من ليس أهلا لأن ينسب إلى شرع الله الأحكام الشرعية، فيؤتى بجاهل في أحكام الشريعة ويطلب منه أن يكتب مقالة في أمور شرعية تحليلا وتحريما، ينفر الناس من المعنى الشرعي بهذه الكتابات أو بهذه الرسوم التي يرسمونها، فتجدهم يمثلون في تماثيلهم في قنواتهم معاني بشعة في بعض الأحكام الشرعية، من مثل الحدود أو من مثل أحكام الشريعة في الأسرة أو في تربية الإنسان لابنه المأمور بها شرعا، تجدهم يصدرون الواحد ليقوم برسم الآمر لأبنائه بالمعروف وبالصلاة بأنه يشق بأبنائه وبأنه يجعلهم لا يقتنعون بالدين وبأنهم يأمرون أبنائهم بما فيه مضرة لهم كذبا وزورا على الله جل وعلا. وأما الوسائل التي تستعمل في القول على الله بلا علم ففي زماننا كثرت جدا وتنوعت، فإنه في الزمان الأول عندهم اللسان المجرد، وعندهم نقل الأخبار الكاذبة، وعندهم القصيدة التي يتكلم بها المتكلم، وفي زماننا هذا اتخذوا وسائل عديدة، جوالات فيها رسائل تكذب على الله وتكذب على رسوله، يأتي القائل منهم بحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في آخر رسالته تجده يكتب ومنشر تؤجر، بل تأثم بذلك يعني يجب على الإنسان قبل أن ينشر مثل هذه الرسائل أن يتأكد من صحتها وأن يعرف هل هي موافقة للشرع أو لا، لئلا يكون ممن قال على الله بلا علم. ومن الوسائل الحديثة في عصرنا هذا تلك المواقع التي تنشر الغث وتمنع السبيل. إذا جاءت مقالة كاذبة جائرة نشروها وحدثوا عليها، وإذا جاء هناك تعليق ولو بسطر واحد على هذه المقالة بما لا يرضونه شفقوه سريعا في مواقع كاذبة، في مواقع آثمة، في مواقع تستري على الله وتكذب على رسوله. مرادهم نشر الباطل ونشر الرذيلة، والذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن الوسائل المتخذة في زماننا هذا هذه الصحف والمجلات التي يقوم عليها أرباب الضلالة بحيث يزورون المقالات الكاذبة وينسبونها إلى زيد وخالد، ويأتون بكتاب برواتب زهيدة يكتبون كتابات على وفق أهوائهم ثم ينشرونها بأسماء أشخاص ويعطونهم مرتبات وأموالا عظيمة كذبا وزورا لإضلال خلق الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية كأنها نزلت في من هذا العلم. وهكذا أيضا إذا جاءتهم المقالة الصادقة الآمرة بالخير طووها ولم ينشروها. الأمة تشتكي من مشاكل عديدة في نفسيات بعض الناس وفي أسرهم وفي مجتمعاتهم وفي معاملاتهم المالية وفي أدائهم لصلواتهم وعباداتهم إلى غير ذلك من أنواع المشاكل، فيجتنبون المساهمة في حل هذه الأمور ويتوجهون إلى الكتابة فيما يزيد السوء والشر ويزيد من مشاكل الناس. إذا كانت المخدرات مضرة بالأمة فإن الكتابة فيها ضعيفة، ولكن إذا كان جعل الناس يبتعدون عن أحكام الشرع بما يتعلق بالتستر ونحو هذا فإنهم يحرصون على إظهار التبرج ليجعلوه أمرا سهلا في قلوب الناس، فينتج هذا من السوء والمشاكل ما الله به عليم. كم من زوج غار على زوجته لأنها أصبحت محلا لنظر الناظرين فحصل الطلاق، وكم من امرأة أغواها من أغواها بسبب أنه رأى جمالها ورأى حسنها وأصبح بينهم من المخالطة والمحادثة ما رفع الكلفة بينهم، فنتج من ذلك شر عظيم تدعو إليه مثل هذه المقالات التي هي بالحقيقة تكذب على الله لأنها تزين الباطل وتحسن السلوك الفاسد وتترك ما قصدته الشريعة من مقاصد عظيمة تحقق مصالح الخلق، فكانت من الكاذبين على الله. وهكذا أيضا في هذه السنوات ظهرت هذه الإذاعات وظهرت قنوات تلفزيونية يأتون باثنين كلاهما على باطل، أحدهما في أقصى اليمين والآخر في أقصى اليسار، ولا يأتون بصاحب الحق ولا يؤتون بعالم من علماء الشريعة ليوصل للناس أمورهم. فمن استمع إلى مقالتهم تحير، هل الحق مع هذا أم الحق مع هذا؟ فينقسم الناس ويحصل بينهم من الشر والفتنة والتضليل والتبديع والتفسيق والتكفير بسبب أنه لم تظهر مقالة الحق، وإنما أظهر باطل في مقابل باطل. وتجدون هذا في هذه المقابلات الحوارية التي تقابلها أو يتقابل فيها عديد من أهل الباطل. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصد عن هذه المقالات والإعراض عن هذه المقابلات وعدم الاستماع لمثل هذه الخزعبلات. فقد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما مجالات القول على الله بلا علم فهي لا تنسى. في عقائد الناس تجد أقوالا على الله بلا علم، في صفات الله تجد من ينفي ما أثبته الله لنفسه من الصفات افتراء على الله وكذبا بناء على ما يظن أنه من العقل وهو من السفاهة والجنون وليس من العقل في شيء. يقول: إذا أثبت لله هذه الصفات تنقصت من الله، شبهت بينه وبين خلقه. يقول: أنا أنفي عنه الكلام لئلا يكون ذلك نقصا في حق الله ولئلا يشبه المخلوقين، فتنقصه زيادة التنقص، لأن القادر على الكلام أحسن من العاجز عنه. ولأنك إذا هربت من التشبيه الأول فقد شبهته بالجمادات التي لا تتكلم. ومن هنا فإن منطلقنا هو النصوص كتابا وسنة. وهكذا أيضا يقولون على الله بلا علم في باب توحيد الربوبية، ويضيفون شيئا من خصائص الله لبعض مخلوقاته. تجد بعضهم يقولون إن الأولياء يتصرفون في الكون، وتجدهم يقولون إن الأولياء يجيبون دعاء الداعين، وتجد الواحد منهم يقول: إذا أراد الله شيئا وأراد أئمة أهل البيت شيئا وقع مراد الله ولم يقع مراد الأئمة ولم يقع مراد الله، ويسمونها الولاية التكوينية. وهذا من أشنع القول على الله بلا علم، ومن أشنع الكذب على الله. وفي باب توحيد الألوهية تجدهم يقولون على الله بلا علم. يقول قائلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء يتقربون لهم بالعبادة، يدعونهم يسجدون لهم ويذبحون وينذرون. ما هي مقالتهم؟ يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل ينجيهم هذا من عقوبة الله؟ هل ينجيهم هذا من الشرك؟ لا والله، فإن هذه المقالة هي مقالة مشركي العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ومن مجالات القول على الله بلا علم اختراع الاحاديث الكاذبه ونسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مجالات القول على الله بلا علم تشريع الاحكام وسن هذه الاحكام وجعلها لازمه على الناس ونسبتها الى شرع الله، هذا قول على الله بلا علم. ومن مجالات القول على الله بلا علم ان تصدر الفتوى من علماء الشرع بشيء فيؤخذ الاسم وينزل على غير مراد العلماء، يفتون في مسألة من المسائل المالية فيقولون مثلا الوديعة حلال ويجوز أخذ الأجرة عليها، ثم يأتون بالقروض ويسمونها ودائع وينزلون ذلك الحكم عليها. يصدر العلماء جواز فتوى بجواز التأمين التعاوني دون التأمين التجاري، فيسمون التأمين التجاري باسم التأمين التعاوني، وهكذا. هذا مجال من مجالات القول على الله بلا علم. ومن مجالات القول على الله بلا علم ادعاء أن بعض المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لم ترد فيهما، أو أن مراد الله بتحريم هذا المحرم غير ما تقصدونه وتريدونه. فلما يأتي في الشرع تحريم الربا يقول قائلهم هذه الزيادة التي بين أيدينا بين النقود والنقود ليست ربا، لأن الزمان الأول كانت النقود الذهب والفضة، وهذا الورق ليس ذهبا ولا فضة. يقول قائلهم الشريعة إنما حرمت الخمر المسكر، أما هذه المخدرات الجديدة ليست خمرا، وهذا من أشنع القول على الله بلا علم، لأن الشريعة إذا حرمت شيئا فإن كل ما كان مماثلا له فإنه يأخذ حكمه، كل أمر وجدت فيه علة التحريم فإنه محرم لا يجوز للعبد أن يقدم عليه، لأن الشريعة إذا حرمت الشيء لمعنى فكل أمر وجد فيه ذلك المعنى فهو محرم. ومجالات القول على الله بلا علم عديدة، هذه نماذج منها، لكن ما هي الآثار المترتبة عن القول بلا علم على الله عز وجل؟ هذه الجريمة لها آثار شنيعة، منها إسخاط رب العزة والجلال على ذلك القائل على الله بلا علم وعلى الأمة من تتبعوه ساروا على طريقهم لأنهم يخالفون الشرع. من آثار القول على الله بلا علم انطماس الشريعة، فإن أنوار هذه الشريعة إنما تكون في إظهار الحق وإبرازه، فإذا أبرز الباطل على أنه الحق انطمست الشريعة. ومن فضل الله عز وجل أن هذه الشريعة المباركة ستبقى مهما كاد لها الكائدون، وإن انمحت آثارها في محل فإنه ستظهر أعلامها وشعائرها في محل آخر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن آثار القول على الله بلا علم تحقق أو حصول المفاسد الشنيعة على الناس، فإن الشريعة قد جاءت بتحقيق مصالح الخلق، فمتى قال الناس على الله بلا علم وساروا على الباطل يظنون أنه الحق فإن تلك المصالح التي قصدتها الشريعة لن تحصل لهم، بل سيحصل لهم الشر والسوء والفساد. فإن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني ظهر الفساد في الزروع، في الثمار، في أقوات الناس، في مآكلهم، في مشاربهم، في ملابسهم، وذلك بسبب ما كسبه الناس من الذنوب والآثام وما عملوه من مخالفة الشرع، التي من أسبابها القول على الله بلا علم. والله جل وعلا وعد المؤمنين متى ساروا على شريعته أن تتحقق لهم مصالح الدنيا والآخرة، وأن يتحقق لهم الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المبطلون وأعداء الشريعة يسعون إلى محاولة نشر الباطل ونشر القول على الله بلا علم، ولذلك هم يستميلون بعض من ينتسب إلى دين الإسلام من أجل أن ينشروا الباطل باسم الحق وأن يقولوا على الله بلا علم، ويبذلون بذلك ما يبذلونه، لأنهم يعلمون أن المؤمنين متى تمسكوا بشريعة الله فإن الله سينصرهم، ولذلك يريدون إضعاف المسلمين بواسطة إبعادهم عن دينهم بهذه المقالات الفاسدة. فإن الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا حصل النصر للمؤمنين على أعدائهم فإنما يحصل بفضل الله لتمسكهم بشريعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آثار القول على الله بلا علم شنيعة جدا، لأنها تؤدي إلى سفك الدماء. إذا ظهر القول على الله بلا علم استباح الناس الدم الحرام لوجود أحاديث ووجود أحكام كاذبة تنسب إلى الله وإلى شرع الله، فيستبيح الناس بعضهم دماء بعضهم الآخر. ينتج عن القول على الله بلا علم أن يتعادى الخلق وأن يتخاصموا وأن يتنازعوا، وتبتعد الرحمة والرأفة فيما بينهم، لا يوجد تآلف فيما بينهم. لما؟ لأنه قد انتشر القول على الله بلا علم. إذا انتشر القول على الله بلا علم أدى ذلك إلى عدم استقرار النفوس وأمنها، فيبدأ الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على من تحت يده، يخاف على نفسه وعلى أبنائه وأسرته، ويخاف على عرضه، لأن هناك من يكذب على الله ويقول على الله بلا علم، بما يؤدي إلى استحلال الدماء والأموال والأعراض. هذا تجدونه في عصرنا الحاضر، وجدت فرق ضالة تستبيح دماء المسلمين على أنهم كفروا، يستبيح الواحد منهم مال غيره من أجل أن يستعين به على نشر باطله، بل وجد منهم من يستحل العرض فيخطف. فبعض هذه الفرق التي تكفر الآخرين يعتبرون نساء المسلمين كفارا، وأنه يحل سبيهن ووطؤهن، ويعتبرون هذا قربة ومن أنواع الجهاد. من أين نشأ هذا؟ من القول على الله بلا علم. وما ظنكم إذا حدثت الفوضى بمثل هذا؟ من آثار القول على الله بلا علم اضطراب الناس وانتزاع الأمن منهم، لأن يبدأ يقول القائل يجوز أخذ مال فلان لأنه قد حصلت الشبهة في ماله، فتحصل السرقات ويحصل أكل المال بالباطل إلى غير ذلك من الآثار السيئة. عندنا مسألة مهمة نختم بها كلمتنا هذه، ألا وهي سبل الوقاية من هذه الجريمة الشنيعة، جريمة القول على الله بلا علم وجريمة الكذب على الله. سبل الوقاية أولها بنشر تعليم الكتاب والسنة وبثهما في الأمة، وأول ذلك حلقات تحفيظ القرآن، فإن لها أثرا عظيما على نفوس أبنائنا، لأنك إذا أظهرت الحق وبينته انمحق الباطل، ولم يتمكن أهل المقالات الفاسدة من نشر مقالاتهم، لأنك قد نشرت الكتاب والسنة في الأمة وعلمت أبناء هذه الأمة ما يدمغ المقالات الباطلة التي تقول على الله بلا علم. ومن وسائل الوقاية من هذه الجريمة، جريمة الكذب على الله، إظهار علماء الأمة وإبرازهم واحتساب الأجر في رفع مكانتهم وإعلاء منزلتهم وبث مقالاتهم بالأمة ونشر كتبهم ومحاضراتهم وتسجيلاتهم، ليكون ذلك سببا من أسباب درء المقالات الفاسدة التي يقال فيها على الله بلا علم. ومن سبل الوقاية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. ومن أسباب أو من وسائل الوقاية من هذه الجريمة احتساب العلماء الأجر في بيان الحق وعدم السكوت في ذلك، فإن إظهار الحق وتجريته للأمة يرد تلك المقالات الباطلة التي تكذب على الله وعلى شرعه. ومن سبل الوقاية من هذه الجريمة، جريمة الكذب على الله بلا علم، أن يحرص على اجتماع كلمة أهل العلم وتآلفهم فيما بينهم ليتعاونوا على نشر شريعة الله فيسكت أهل الباطل. ومن ذلك أيضا أن يحرص على عدم نقل المقالات الباطلة التي يكتب فيها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت مقالة في موقع أو في جريدة تكذب على الله فلا تنشرها ولا تتكلم بها، اسكت عنها ليس لها قيمة، وفي المقابل انشر الحق الذي يدمغها بدون أن تشير إليها. إذا وجدت داعية ضلالة وبدعة فلا تنشر مقالته ولا تحرص على نقل حديثه، لأنه ليس ممن يوثق في دينه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بل أولى ما يجاب به هؤلاء أن يسكت عنه وألا يتكلم فيهم حتى بالقدر، هم أقل من أن نشغل أطرافنا بالحديث عن معايبهم. واشتغل بنشر مقالات أهل الحق وبثها في الأمة، لأنك بذلك بإذن الله تدمغ تلك المقالات الباطلة. لا حاجة بنا أن نذكر هؤلاء المبتدعة، لا مدحا ولا قدحا، ولا حاجة لنا لذكر مقالاتهم، إنما نحتاج إلى ذكر مقالات أهل الحق من علماء الشرع الذين يبلغون دين الله، فنتقرب بذلك لله عز وجل. هذا الموضوع موضوع القول على الله بلا علم موضوع خطير وله آثاره في الدنيا والآخرة. ومثل هذه المحاضرة لا يمكن أن تستوعب أحكامه ولا تستوعب الكلام فيما يتعلق به، وإنما أشرت في هذا الحديث إلى نماذج من هذا، وهو من أشد الموضوعات التي نحتاج إلى تكثير الكلام فيها حتى نقي أنفسنا ومن بقربنا ونقي أمتنا ومجتمعاتنا شرورا عظيما وآثاما جسيما، ونكون بذلك بإذن الله ممن أوصل الأمة إلى رضا الله، ونكون بذلك ممن رفع شأن الأمة في الدنيا والآخرة، ونكون بذلك بإذن الله ممن كان سببا في رد مكائد أعداء الله التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اجعلنا من أهل الحق القائلين به، العاملين به، الناشرين له. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تعيذنا من أن نقول عليك بلا علم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول عليك بلا علم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول عليك بلا علم. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم سائرين على شرك. اللهم أبعدهم عن المقالات الزائغة الفاسدة التي تصدهم عن دينك. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم إخوة مؤمنين متوازين متعاطفين متعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري على هذا اللقاء الرائع وهذه الكلمات المباركات في موضوع عظيم وهو خطورة القول على الله بلا علم، فقد أجاد وأفاد وفقه الله. السؤال الأول، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله يا شيخ سعد، وسؤالي هو لأني طالب علم وأسكن في منطقة لا يوجد بها طلاب علم إلا القليل، ويسألني كثير من الناس عن بعض المسائل الشرعية فأجيبهم عما أعرفه من كلام أهل العلم، وما لا أعلمه أتوقف فيه حتى أسأل عنه العلماء وكبار طلاب العلم ثم أجيب السائل أو أبحث عن الجواب في فتاوى كبار العلماء، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا كان مجتهدا يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ويكون لديه القدرة على فهم الكتاب والسنة. أما من كان غير عارف بقواعد الفهم والاستنباط، غير عارف بدلالات الكتاب والسنة، فلا يجوز له الفتوى. وقوله إذا أفتى بأن هذا حلال أو هذا حرام، هذا من القول على الله بلا علم. كيف ينسب إلى الله وإلى شرع الله ما لا يتأكد منه؟ لكن الوسيلة في هذا أن ينقل، فيقول سمعت العالم الفلاني يقول بكذا، بشرط أن ينقله بنصه وأن لا يطبقه على مسألة من جاء. يقول أنا أنقل لك كلام العالم فقد قال كذا، اسمع لمقالته في الكتاب أو في النشرة أو في موقع، وبذلك أبرئ ذمتي. ولا يجوز للإنسان أن يعمل بهذا النقل إلا في مواطن الضرورة. الواجب على الإنسان أن يسأل العالم المجتهد مباشرة إلا إذا اضطر، فللضرورة أحكامها. أما الأصل فإنه لا يعمل بالنقل، لأن النقل قد يكون
نقلا للمسألة في غير المراد بها. تجدون أن الناس يتكلمون بكلمات يتفاوت معناها ما بين محل وآخر وما بين زمان وآخر، وتجدون أن الكلمة يتوسع مدلولها أو يضيق، ولذلك لا بد من سؤال العالم مباشرة. ومن فضل الله عز وجل في زماننا هذا أن يسر الله من وسائل الاتصال ما يمكن الإنسان من سؤال العالم.
يقول السائل: بعض طلبة العلم يأخذون من مواقع على الإنترنت ومواقع لمشائخ معروفين في الرأي والعلم، حيث أن البعض إذا عرضت له مسألة ذهب إلى موقع الشيخ الفلاني، هل هذه المواقع مأمونة بارك الله فيكم؟
المواقع على نوعين: مواقع معروف نسبتها إلى عالم موثوق به ولا يتمكن أحد من الكتابة فيها أو التسجيل فيها إلا بإقرار هذا العالم، فمثل هذه يجوز الرجوع إليها والاستفادة مما فيها. وأما النوع الثاني فهو المواقع غير المعروفة أو المواقع التي لا نتأكد بأنها منسوبة إلى ذلك العالم ولو كانت تسجل باسمه، أو يتمكن الآخرون من الدخول فيها والكتابة، فهذه مواقع غير مأمونة ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على ما فيها.
يقول السائل: هل الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء والرسل؟ وهل من يتبع منهج السلف الصالح هم أهل الفرقة الناجية؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة تدخل الجنة ابتداء، وبقية الفرق قد تدخل النار ابتداء وإن كانت لا زالت على الإسلام، فمآلها وآخر أمرها إلى الجنة. هذه الفرقة الناجية وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحابه هم سلف الأمة، وقد أمر الله جل وعلا بالسير على طريقة سلف هذه الأمة، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى عليهم بكونهم اتبعوا سلف هذه الأمة. والله تعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إليه. وسلف الأمة هم أشد الناس وأكثر الناس إنابة إلى الله جل وعلا، ولذلك ورد في النصوص الثناء عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد بهذا أن الأمة إذا أجمعت في عصورها على شيء في أي عصر كان ذلك إجماعا واجب الاتباع، وسلف الأمة أقدر على فهم الكتاب والسنة منا، وأعرف بمدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحسن بالمؤمنين أن يعرفوا طريقة سلف هذه الأمة وأن يقتدوا بهم في هذا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم النظر إلى النساء في التلفاز؟ وهل من مات وفي بيته تلفاز فإن عليه إثم كل من نظر إلى شيء محرم في هذا التلفاز بعد موته؟
قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالنظر إلى وجوه النساء حرام، ويجب على النساء تغطية وجوههن لأن الله قد أمر النساء بذلك في نصوص عديدة. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أو ثمار فوق الرأس، فأمر الله بضربه حتى يصل إلى الجيب. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما قال: وهن لابسات حجاب،
أو على رؤوسهن حجاب. الحجاب الشرعي هو الذي يستر المرأة كلها، ولذلك قال من وراء الحجاب. إذا تقرر هذا فإن النظر إلى هؤلاء النساء سواء في السوق أو في الشارع أو في الجوالات أو في الصحف أو في القنوات، هذا كله حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يقولون لا نعرف حلاوة لقيام الليل، ولا نجد في قلوبنا لذة الاستقامة والطاعة. هذا بسبب فعلكم، تشاهدون المحرمات وتسمعون المحرمات وتتكلمون بالمحرمات حتى طبع على قلوبكم، ثم تقولون لا نجد حلاوة. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع على القلب بسبب كسب الإنسان. إذا تسبب الإنسان في معصية عند غيره فهو قد سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومن ذلك إحضار القنوات الفاسدة في البيوت، كل من شاهد المحرم في بيتك فعليك مثل وزره، وكل واحد يعرف خراجه.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في رواية الحديث بالمعنى؟ هل يعد من القول بلا علم؟
رواية الحديث بالمعنى لها شروط. أولها أن يكون الراوي عارفا بمعاني الكلام، أما لو كان غير عارف ما جاز، كيف ينقل الحديث بمعنى وهو لا يعرف حقيقة ذلك المعنى. والشرط الثاني أن يكون اللفظ والمعنى الذي رواه مطابقا للمعنى الوارد في الحديث، ما إذا كان بزيادة أو بنقص فلا يجوز، وهذا من الكذب على الله بلا علم. والشرط الثالث أن لا يكون فيما يتعبد بلفظه. ألفاظ الأدعية يتعبد بلفظها، الآذان يتعبد بلفظه، فلا يجوز نقله بالمعنى. لو نقل الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أقر أن لا إله إلا الله، فهذا خطأ ولا يجوز له وحرام، لأن هذا اللفظ متعبد به لعينه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبك فيه، وسؤالي هو: ظهرت في الآونة الأخيرة فئات من الناس يتهاونون في أمور كنا نعدها من المسلمات، ومن ذلك أنهم يتركون صلاة الجماعة ويقولون إنها سنة، ويحلقون لحاهم أو يقصرون منها ويقولون إنها سنة، ويستمعون الأغاني ويقولون مسألة خلافية، فكيف نرد على أمثال هؤلاء وما السبيل الأمثل للتعامل معهم؟
إذا دخل الهوى في شيء أعمى الإنسان وأصمه وجعله لا يأخذ إلا بما يوافق هواه، لذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. المنطلق في المسائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من جاءنا وعارض الكتاب بأقوال الفقهاء فهذا مفتون. ذلك الإمام الذي خالف في هذه المسألة معذور، لم يصل إليه الدليل أو لم يفهمه أو نحوه، أو لم يصل إليه إلا بطريق ضعيف، لكن وصلك أنت بطريق صحيح. صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وبالتالي إذا عرضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بقول فلان وفلان فقل على نفسك السلام، عندك من نقص الإيمان بمقدار ما قدمت به كلام الناس على كلام الله عز وجل وكلام رسوله. لما قيل لابن عباس في حج التمتع حج التمتع مذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج.
قال أبو بكر وعمر اجتهدوا وقالوا إن الأفضل أن يأتي الإنسان بعمرة في سفرة وبحج في سفرة. فقيل لابن عباس فقال بمشروعية حج التمتع وبتقديمه على غيره، فقال إن أبا بكر وعمر يقولون كذا. أبو بكر وعمر أفضل من الأئمة الأربعة وأفضل من التابعين كلهم. فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، وحينئذ إذا وجد من يعارض الكتاب والسنة فزلك عالم، تطمس تبعد ويقدم ما في الكتاب والسنة. هذا هو المعيار الشرعي. المؤمن هو المستجيب لأمر الله ولرسوله. إذا أردت أن تزن مقدار إيمانك فهذا هو الميزان، بمقدار طاعتك لأوامر الله ورسوله، لا بمقدار طاعتك لأوامر الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني أو المفتي الفلاني. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين، ويصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا.